مساء الخير. مساء الخير. زبطت زبطت. الرسول بولس قال كل هذه كتبت من أجل إيش؟ إنذارنا. اليهود في القفر زهقوا المن، زهقوا شيلة للمن، وصار إيش بدون؟ قدور المصريين، اللحمة اللي كانوا يشموها ما كانوا يشكلوها. فبناش نزهق إحنا، كلمة الرب نقدرش نزهقها، لأن بالفعل حياة، حياة وروح. كلمة الرب مع إنها كتاب يعني على ورق، ولكن في روح وحياة. قال الرسول بطرس للرب يسوع: لوين من الروح وكلام الحياة الأبدية معك. أمين. إحنا نشكر الرب من أجل اللي كتبوا، نقدر نقول، نقدر نقول بمسوقين من الروح القدس، واللي درسوا واللي فهمونا، وبالفعل نشكر الرب من أجل كلمته. إحنا المرة الماضية حكينا عن الإصحاح التاسع، قريناه بس حكينا نصه عن خيمة الاجتماع. اليوم أنا نقرأ ونحكي نصه الثاني عن الذبائح، ولكن قبل كل شيء نطلب بركة الرب وبعدين نقرأ. يا سيدنا الرب، كم نشكرك يا سيدنا من أجل محبتك، من أجل يا سيد هذا العطاء السخي، من أجل هذا الكرم الذي نراه في كل عطية من عطاياك، من أجل هذا الخير الذي تغدق علينا يا سيدنا. شكرا من أجل كلمتك المكتوبة، وأيضا من أجل ختم الروح القدس الذي فينا هيك يرشدنا إلى كل الحق. شكرا لك يا سيد، لأنه كلامك مفهوم للذي يريد، وكلامك واضح للذي يريد أن يؤمن، ونعمتك ظاهرة لجميع الناس. فمجدا لك يا سيد، لأنك أظهرت لنا كل هذا وأعلنت لنا كل هذا. أعطينا يا سيد هيك أن نتمتع اليوم أيضا في كلمتك، وهيك نأخذ منها ونغرس في القلب لكي ينبت ويثمر في حياتنا خيرك يا سيد. نعطيك يا سيد كل مجد وكرامي باسم الرب يسوع. آمين آمين. تعالوا نقرأ الإصحاح التاسع من أوله عشان نتذكر الأشياء. عبرانيين الإصحاح التاسع: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوحاء العهد، وفوقه كرباء المجد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهلات شعبه، عن جهلات الشعب، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد، ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. لأجل هذا هو وسيط عهد جديد، لكي يكون المدعوون إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي، لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموتى إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. فمن ثم الأول أيضا لم يكرس بلا دم، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفة قرمزيا وزوفة ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به، والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم، وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن مثل أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. آمين آمين. إحنا اللي متابعينا برسالة العبرانيين عمليا بهذا الإصحاح بوصل الرسول بولس، مثل ما قلت لكم الإصحاحات مقسمة مش بالضبط حسب المواضيع، موضوع الذبائح بيخلص بعدد 18 من الإصحاح العاشر، ولكن لحد هون الرسول بولس عمليا خلينا نقول قضى على كل شيء كان عند اليهود معترف فيه أو معتبر إله قيمة، فبلش بموسى والأنبياء وهو إلى آخره، وصلنا للإصحاح العاشر وأنهى على الناموس كليا، أنهى عليه بمعنى أنه أبطله، لأنه بقول راح الأول وإجا الثاني، ومدام إجا الثاني الأول أبطل، يعني بطل إله قيمة. ولكن خلينا دائما نتذكر أنه العهد القديم لم يبطل نهائيا بكل تفاصيله، أبطل من ناحية الذبائح، أبطل من ناحية الطقوس، ولكن في هناك قانون أدبي في العهد القديم وهو الوصايا، لا تكذب أنا هو الرب إلهك، الوصايا العشر، هذا الناموس الأدبي بسموه، هذا موجود، مش بس موجود، الرب يسوع المسيح شو عمله هيك، حطه بين قوسين وأعطاه تربيع، يعني ضخم لنا إياه، يعني بدل ما يقول الوصايا العشر بدل ما تقول لا تزني، الرب يسوع المسيح قال مش بس لا تزني، يعني بمعنى أنه الزنا الجسدي العملي الواقعي، ولكن من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها بنفسه، مش قال بس لا تقتل، قال من أبغض أخاه فهو قاتل نفس، مظبوط. فإجا الرب يسوع المسيح أخذ هذا القانون، هذا الناموس الأدبي وضخمه، وهو هيك يعني لازم يكون، يعني تعرفوا برسالة العبرانيين، معلش إذا أنتم عم تلاحظوا، بس أنا عم بلاحظ أنه رسالة العبرانيين عم ترجعنا كتير لورا، عم ترجعنا للأصل في كتير أمور، يعني في أمور الكهنوت رجعتنا لورا، في أمور الإيمان رجعتنا لإيمان إبراهيم، مظبوط، عم ترجعنا لورا بما معناه للأصل مش لورا، عم ترجعنا للأصل في كل شيء، هاي رسالة العبرانيين. فإسا بهذا الإصحاح الرسول بولس وصل لمرحلة أنه خلص على كل شيء، يعني قال العهد القديم أعطي لموسى، ولكن العهد الجديد بكلام الرب وعمله، بكلام الرب يسوع المسيح ابن الله تجسد الكلمة وحل بيننا. الكهنوت القديم، كهنوت اللي هو على رتبة هارون، إجا محله الكهنوت الأصلي، كهنوت ملكي صادق. أعمال الناموس اعمل فتحيا، ولكن رجعنا للأصل البار في الإيمان يحيى، مظبوط. من أعمال رجعنا للأصل، حكالنا عن مواعيد تبعت الناموس العهد القديم اللي هي مواعيد أرضية، ولكن مواعيد بما لا يقاس سماوية أبدية في العهد الجديد، مظبوط. مواعيد سماوية وأيضا مواعيد أرضية على فكرة، يعني الرب يسوع المسيح ما قالناش إنه فيش إلنا مواعيد أرضية، مظبوط. قال أطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، مش إنه يعني لازم. فأعطانا مواعيد بما لا يقاس، يعني اتذكروا أفسس واحد تفهموا شو المواعيد اللي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح بناء على هذا العهد الجديد، بناء على هذا العهد الجديد. بعدين حكالنا عن مكان العبادة اللي هو خيمة الاجتماع، وفي الجزء الثاني أعطانا عن الذبائح. مثل ما قلت لكم بالإصحاح الثامن بلش يحكي عن الذبائح، ولكن لم يذكر ما هي الذبيحة التي دخل فيها الرب يسوع، ما حكاش عنها. ولكن في الإصحاح التاسع عم بقولنا بصريح العبارة بدم نفسه. يعني عبرانيين 8:3 بيقول لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم القرابين والذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه. يعني من ثم يجب أن يكون للرب يسوع المسيح شيء يقدمه، ولكن شو الشيء الذي قدمه الرب يسوع؟ ذبيحة نفسه، قدم نفسه. حكينا عن المرة الماضية أو بالجزء الأول من الإصحاح التاسع حكينا عن خيمة الاجتماع، حكينا عن خيمة الاجتماع. بدي أرجع بس برؤوس أقلام، مش عن كل التفاصيل ولا عن الصور اللي جبناها، بس برؤوس أقلام عشان نكمل للقسم الثاني. حكينا أنه الرسول بولس هون بقول أنه بدناش نحكي عنه بالتفصيل، مظبوط. مش بتذكر أي عدد، بس ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. بس يعني ليش أنا جاي وبدي أحكي عنها بالتفصيل؟ لأنه الرسول بولس عم بيحكي للعبرانيين، فاهمين الخيمة، بيعرفوا شو هي الخيمة. أنا بتوقع أنه كتير من المسيحيين، كتير من المؤمنين بيعرفوش شو هي تفاصيل الخيمة، ولا بيعرفوا، يمكن بيعرفوش عن الخيمة كمان. فأنا مش زي الرسول بولس بدي أحكي عن الخيمة. فحكى الرسول بولس عن الأثاث تبع الخيمة. الأثاث مثل ما قلنا المرة الماضية يتألف أو يتكون من ثلاث أنواع معادن. إيش قلنا عنها؟ النحاس، الذهب. الخشب مش معدن، بس يعني مين عم بيضحك؟ الخشب مش معدن، مظبوط. بس خشب، يعني قصدي ثلاث مواد، نحاس، ذهب وخشب. الذهب يشير إلى الطبيعة الإلهية، النحاس يشير إلى الدينوني. عشان هيك مذبح النحاس أول ما نفوت على خيمة الاجتماع هناك في مذبح النحاس، هاي الدينوني التي حمل الرب يسوع المسيح على الصليب. والخشب يدل على الإنسانية، ولكن مثل ما حكينا المرة الماضية الخشب من خشب الصند. خشب الصند هذا نوع خشب نبات صحراوي بفوتش فيه السوس، يعني بيخربش. يعني يرمز إلى الرب يسوع المسيح أنه جسده من بعد ما بقول الكتاب هيأت لي جسدا، كل هذا جسد على مراحله لم يدخل إليه فساد، حتى لما مات لم تدع قدوسك يرى فساد. فهذا كمان خشب الصنط. مثل ما قلنا كل المواد خشب وملفوفة مغشة، يعني ملفوفة بالذهب أو بالنحاس حسب المحل اللي هي موجودة فيها. مثلا تابوت العهد اللي يرمز إلى الرب يسوع المسيح مع كل ما يحتويه من خشب وذهب، المذبح اللي هو يرمز إلى الدينوني من خشب ونحاس. فهيك كانت المواد، هيك كانت الخيمة. أول ما نفوت على خيمة الاجتماع مثل ما حكينا المرة الماضية كتير مهم، خيمة الاجتماع أو المسكن في له باب واحد فقط، هو باب أنا هو الباب، قال الرب يسوع المسيح. وأول ما تفوت من هذا الباب، أول ما تفوت بتلاقي المذبح اللي المذبح النحاسي اللي هناك تقام الذبيحة. فإذا عشان توصل للآخر إلى قدس الأقداس أنت لازم تدخل في الباب، وأنت لازم تقبل الذبيحة، ومن بعدها لازم تتغسل في مرحضة الماء، في مرحضة الماء، وساعتها بتفوت إلى القدس. القدس اللي فيه المنارة من جهة شمال، مائدة الوجوه من جهة اليمين، وقدام قدام الحجاب في هناك مذبح البخور. مذبح البخور كمان حكينا عنه. وبعدين بيجي قدس، بعدين بيجي قدس الأقداس. حكينا عن إنه في ناس بتستغل شوي الأخ أجود واعي، كلكم واعيين مبين. طيب مش حاجة نرجع عليها، لكان واضحة كانت لكان من هذيك المرة بستنتج. فمبخرة الذهب في هناك كانت ناس استغلت هاي الكلمة الموجودة هون إن في قدس الأقداس، وعملت عليها مشكلة كبيرة. بس بما إنكم متذكرين وفاهمين ففيش حاجة نرجع على التفسير تبعها. فمفوت على قدس الأقداس. في قدس الأقداس في هناك تابوت العهد اللي هو مثل ما قلنا خشب مغشى في الذهب، وفيه عصا هارون دلالة للحياة الجديدة، للولادة الجديدة، لو حي الشهادة، لأنه الرب يسوع المسيح أكمل الناموس فاحتوى الناموس كلياته وقصد من المان، لأنه الرب يسوع المسيح جسده مأكل حق، هو خبز الحياة. ولحد هون وصلنا لقدس الأقداس، وإسا بنرجع نتحدث عن الذبائح. الذبائح في العهد القديم لا شك أنه الذبائح هي وصية من الرب. يعني الرب إجا وقال له لموسى أدن ذبائح، يعني موسى ما اكتشفها ولا قال لحاله. ولكن من جهة تانية نشوف أنه بالإصحاح التاسع وكمان بالإصحاح العاشر نشوف أنه يعني لإيه؟ طب ما هو يعني ولا فادت حدا بإشي، فلإيش كانت كل هاي الذبائح؟ شوي غريب انه الرب اعطى وصية انه يقدموا ذبائح، من جهة تانية بقولنا هون انه هاي ظلال، وانه يعني ما كملت اللي بيقدموها، ما كملتهم، يعني ما اعطتهم ضمير مطهر، يعني ما عملتلنش اشي عمليا. فلايش كان شو هال في شوية هنا تناقض، مش تناقض بس في انه شغلة مش مفهومة، انه عم تقولنا قدموا ذبائح. طب الذبائح هاي بتفيدناش بإشي، لايش عم نقدمها على فترات مئات السنين وناموس مزبط، يعني اعمل هيك وما تعملش هيك، وقدم هاي الذبيحة بهذا الوقت وهديك الذبيحة بهذاك الوقت، وهاي ذبيحة محرقة وهاي ذبيحة سلامي وإلى آخره. كتير تدقيقات بالذبائح، وبالآخر مثل ما قال زياد الرحباني على ولا شيء. على ولا شيء، كيف يعني ما بتزبطش معنا؟ عشان هيك منيح انه نقدر نفهم. على كل حال الرسول بولس يعني فهمنا اياها بصراحه وبكتير شرح. على فكره الاصحاح التاسع والاصحاح العاشر فيه كتير اعادات، والاصحاح الثامن كمان اذا بترجعوا على الاصحاح الثامن تاسع عاشر فيه كتير اعادات. يعني اكمل مره قال أقسم الرب على رتبة ملك صادق، على القليل أربع مرات، على دم تيوس وعجول إنه بتزبطش، على القليل مرتين ثلاثة آلاف. تعرفوا ليش؟ لأنه بالإصحاح الخامس قال لهم صرتوا ثقلي المسامع، فكان يضل زي المعلم الشاطر يعيد على الكلام. ولكن أنا بدي أرجع هيك أعمل زوم أوت، أطلع لبرا وبس أعطي النقاط المركزية عشان ما نروحش بآية وراء الثاني. مثل ما قلنا الذبائح هي وصية من الرب. على فكرة الذبائح موجودة في كل العالم، في كل الشعوب. يعني إذا بتطلعوا في الشعب مش موجود عنده ذبائح، قوانين الذبائح كل شعب، حتى الشعوب الوثنية في عندها بيقدموا ذبائح. يعني الرسول بولس لما إجا على أثينا قال لهم أنا شايف إنكم أنتم شعب متدين وفي عندكم مذبح لإله مجهول، تعالوا أعلمكم. يعني حتى الأوثان، وإحنا بنعرف حتى الأوثان اللي كانوا ساكنين في هاي المنطقة في هاي البلاد كانت حتى الأوثان يقدموا ذبائح، حتى ذبائح بشرية، بس كانوا يقدموا ذبائح. يعني مفهوم الذبائح موجود بالفكر الإنساني، موجود بالفكر الإنساني. بس مثل قصة الطوفان، كمان قصة الطوفان إذا بترجعوا على أساطير وقصص الشعوب الباقي بتلاقوها موجودة، مشوهة شوي، يعني مخربانة شوي من هون وزايدين لها شوي من هون وزايدين لها شوي من هون، بس موجودة في أغلب قصص الشعوب، ولكن هذا من جهتنا إشي مفهوم، مظبوط، إشي واضح. ليش؟ لأنه لما صار الطوفان، بعد الطوفان نوح وولاده كانوا عارفين الطوفان، هن اللي صار معهم الطوفان، ومنهم إجت كل البشرية، فأكيد هن حكوا لأولادهم، أولادهم حكوا لأولاد أولادهم وهيك. وتنسوش إنه في أيام نوح كان الإنسان يعيش لمئات السنين، فكان أيضا يحكي لكتير ناس. ومن بعد ما تشتتت البشرية بكل محل، صارت تفوت على قصة الطوفان الحقيقي اللي هي موجودة في الكتاب المقدس، صار يفوت عليها تفاصيل اللي هي مش منها، ويطعجوها من هون ومن هون. وهذا بطبيعة الحال، يعني دائما في لما يبتعد الإنسان عن الأصل بتلاقيه زاد ونقص في القصة. نفس الشيء الذبائح، الرب هو أول من طلب الذبائح، طلبها من نفسه أول واحد على فكرة، يعني مظبوط بسفر التكوين معروف. بسفر التكوين لما آدم وحواء سقطوا، أول ما عمل الرب إجا وعطاهم جلد لكي يغطي عارهم أو يغطي خطيتهم بمعنى الروحي بجلد حيوان. جلد حيوان معناته قدم ذبيحة بدل هذا ورق التين اللي كان عندهم. هابيل نفس الشيء وراه، قدم ذبيحة وقبلت الذبيحة، بينما تقدمت، نقدرش نقول عنها ذبيحة، تقدمت قايين، من قبلت لأنها مش ذبيحة حيوانية. كمان شوي بعدين، يعني لقدام شوي يمكن بالصفحة السابعة هون نشوف ليش لازم تكون ذبيحة حيوانية، ولكن من قبلت هاي الذبيحة تبعت قايين. من بعد قايين احنا بنشوف أيوب، حسب الأسفار بنشوف أيوب كان يقدم ذبائح، نوح بعد الطوفان قدم ذبائح، وحتى إبراهيم طلب منه يقدم ذبيحة، وذبيحة أصعب من أي ذبيحة أخرى، طلب منه أنه يقدم ابنه. فإذا الذبائح هي طلب الله، لا شك أنه هاي الذبائح هي طلب الله. ولكن هدف الذبائح إيش تتخيل يكون هدف الذبائح؟ قال عنا تسكيت الضمير، إراحة الضمير. فالإنسان لما بيجي بيقدم ذبيحة للرب وكأنه عم بريح ضميره، ولكن بيعلمنا الرسول بولس في هاي الرسالة، في رسالة العبرانيين، إنه الذبائح ما قدرت حتى تعطيه راحة الضمير للإنسان، ما قدرش تعطيه راحة الضمير، فكان لابد من ذبيحة أعظم. ليش كان لابد من ذبيحة أعظم؟ لأنه ذبيحة هي الأساس، هيك الرب علمنا، مش هو قالنا إنه الحل هو في الذبيحة، ولكن هاي الذبائح اللي أنتوا عم تقدموها أو اليهود اللي كانوا يقدموها، اليهود ما قدرت تعطيهم إشي. فهذا نفسه كان لازم يفهم اليهود إنه في ذبيحة أعظم، ذبيحة من نوع آخر لازم تيجي وتتقدم للرب عشان تخلص الموضوع ككل. لأنه الذبيحة أو الذبائح هي طلب الله، مع إن طلب الله وكانوا يقوموا فيها حسب تعاليم الله، ما قدرت تعطيهم راحة للضمير، ما قدرت تعطيهم. فإذا في مشكلة، وهذا الإنسان اليهودي التقي، طبعا الإنسان اليهودي التقي كان لازم يفهم لحاله إنه في إشي جاي، المفروض إنه في إشي جاي. على فكرة هاي بنشوفها برمز عند الرسول بطرس. الرسول بطرس شو قال؟ تعالوا نشوف شو قال الرسول بطرس. ببطرس الأولى 1:10-12 عم بحكي عن الفكرة تبعت الذبائح، إنه لازم تتقدم بس ما عملت ما أثمرت اللي كانت لازم تثمره. وبنفس الوقت اليهود التقي كان عارف إنه كان لازم يعرف إنه في هناك إشي على شكل ذبيحة لازم يأتي، وهذا فيه الحل. طلعوا شو في بطرس الأولى الإصحاح الأول 10-12 بقول: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. بما معنى بما معناه انه الـ الـ الانبياء واللي كانوا سمعينهم طبعا كانوا عارفين انه في هناك حل، والحل هذا يجب ان ياتي على طريق عن طريق ذبيحه، ولكن مش فاهمين بالضبط شو بده يصير، مش فاهمين بالضبط شو بده يصير. عشان هيك كان اللي بيقدم الذبيحه ما كانش عنده راحه للضمير، ما كانش عنده راحه للضمير كيف بيقول الرسول بولس. بشكل عام بديش افوت على كل تفاصيل الذبائح، بشكل عام في عنا 4 أو 5 انواع ذبائح في العهد القديم، 4 أو 5 ذبائح في العهد القديم. في ذبيحه المحرقه، ذبيحه المحرقه هاي كانوا يجيبوا الذبيحه، مش مهم شو هي، ان كانت عجول مش متذكر بالانجليزي كمان باللاويين، ذبيحة المحرقة بتقدر تقول عنها ذبيحة، لأنه كمان ذبيحة الخطية هي نفس العملية، وذبيحة الإثم هي نفس العملية. الذبيحة هي ذبيحة، هي حيوان يذبح. إسا المحرقة كانت ذبيحة حيوان يذبح ويحرق إلى النهاية، ما كانش يضل فيه إشي، كان يذبح إلى النهاية ما كانش يضل فيه إشي. وهذا هاي الذبيحة كانت تقدم كل يوم، هاي الأنواع من الذبيحة ذبيحة المحرقة كانت تقدم كل يوم، ويوم السبت، وأيضا في يوم الكفارة يوم كيبور. وهاي الذبيحة كانت لذبيحة من أجل الخطية، ذبيحة محرقة من أجل الخطية. في هناك ذبيحة اسمها ذبيحة خطية، وهاي الذبيحة لخطية عملية، خطية عملية عملت صنعت يعني، فكانوا يقدموا ذبيحة اللي كانت تذبح وممنوع حدا يأكل منها، كان كمان تحرق، ولكن هاي المناسبة تبعتها إنه كان في خطية. يعني مثلا لما نزل موسى وشاف اللي شافه بالشعب، كان في هناك خطية، كان في هناك خطية عملية، يعني حدا عمل خطية، وهي الخطية كانت على مرأة ومسمع ومعرفة الشعب، والشعب ما عمل إشي بهذا الموضوع، فكان هناك لازم تذبح ذبيحة خطية. ماشي؟ فإذا هاي هي ذبيحة الخطية. بيجي ذبيحة يسلموا الذبيحة من النوع الثالث هي ذبيحة الإثم. ذبيحة الإثم لما خطية شخصية، يعني الإنسان بمفرده بعملها، بروح بقدم ذبيحة لكي تغفر له هذه الخطية. ذبيحة المحرقة هي ذبيحة عامة، وهي يعني بتدلنا بما معناه عن الطبيعة الفاسدة تبعت الإنسان. ذبيحة الخطية هي لخطية عملية إن عملت، يعني خطية قام فيها شخص معين وكل الشعب كان على معرفة بهذه الخطية وما عمل فيها إشي هذا الشعب، فبتقدم ذبيحة خطية للمغفرة لكل الشعب وللإنسان. خطية الإثم بس للإنسان نفسه، الإنسان بيعمل خطية بروح بقدم عليها ذبيحة. هاي الذبائح هي ذبائح خطية بسموها كلياتها. إسا في قرابين، كانت تقدم قرابين اللي هي دقيق أو لزوجي حمام، مثل ما قدمت مريم ويوسف كانوا يقدموا هاي الذبائح، ولكن هاي لأسباب تاني مش لأسباب خطية، يعني للسلامة مثلا كانوا يقدموا قرابين سلامة، كان يجي واحد يكون مسافر ويرجع يقدم قرابين سلامة مش لخطية، مش موضوعة هاي القرابين، مش موضوعة الخطية. الذبائح اللي موضوعة الخطية هي تل الذبائح مثل ما قلنا، محرقة خطية وإثم. إسا ليش مثل ما أنتم شايفين كيف قسمناهن، ليش ذبيحة الخطية كانت لازم تكون ذبيحة؟ هذا السؤال. ليش مش مثلا مصاري؟ ليش مثلا مش دقيق؟ يعني طحين؟ أو ليه مش أي إشي تاني؟ ليش لازم تكون ذبيحة اللي هي ذبيحة حيوانية؟ تعالوا نشوف شو بقول باللاويين 17، وهيك بنفهم ليش لازم تكون الذبيحة ذبيحة حيوانية ومش أي إشي تاني. لويين 17 من 8 إلى 11، وتقول لهم: كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الذين ينزلون في وسطهم وفي وسطكم يصعد محرقة أو ذبيحة، ولا يأتي بها إلى باب خيمة الاجتماع ليصنعها للرب، يقطع ذلك الإنسان من شعبه. وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. فهمنا ليش؟ واضح، واضح ليش ذبيحة الخطية يجب أن تكون ذبيحة حيوانية. واضح ليش؟ لأنه الذبيحة الحيوان مثل ما عم بقول هون نفس الجسد هي في الدم، فلما بيجي بيقدم هذا الذبيحة اللي بيقدم الذبيحة بيجي بيقدم حيوان، فهو عم بيقدم نفس مقابل أو فداء لنفسه، مش عم بيقدم إشي ما قالوش نفس مقابل نفسه، لازم يقدم نفس مقابل نفس. هيك عم بقول، هيك عم تقول كلمة الرب، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه، يعني هاي الطريقة على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، يعني نفس مقابل نفس. عشان هيك بقول بآخر الإصحاح هون بقول كل شيء تقريبا يتطهر في الدم، كل شيء تقريبا يتطهر في الدم، وبقول كمان بنفس الإصحاح بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. على هذا الأساس اللي أعطانا إياه الرب في سفر اللاويين عم بقولنا شو الفكرة أو شو المنطق من وراء أنه تكون الذبيحة ذبيحة حيوانية وليست ذبيحة أخرى، وليست ذبيحة أخرى، نفس مقابل نفس، لأن الدم يكفر عن النفس. وطلعوا قديش الرب عمليا كريم، يعني هو عارف أنه في النهاية سوف يقدم ابنه، ولكن أعطانا أن نتعامل مع الظل، مع الرمز إلى ملء الزمان، إلى أن يأتي ذلك الإبن. يعني أعطانا حل نعيش فيه، أعطانا عم بقول عن الشعب اليهودي كشعب يشهد عن الرب لكل الشعوب، أعطاه حل إنه هذا الذبيحة اللي أنت عم تقدمها هاي ترمز للذبيحة اللي أنا بدي أجيب لك إياها في النهاية، وعلى هذا الأساس، على أساس هاي الذبيحة أنت صح راح تخلص في النهاية. فكمان دور كل إنسان يهودي تقي كان يعرف إنه في ذبيحة يجب أن تقدم، ذبيحة مش هاي الذبائح اللي عم بقدمها، ولكن في ذبيحة لقدام راح تيجي وراح يكون فيها الحل. بالضبط كيف قرينا ببطرس، كانوا عارفين هذا الإشي، مش عارفينه بالضبط، مش فاهمينه على الآخر، ولكن عارفين الفكرة تبعت الله، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بيوحنا برسالة يوحنا الأولى 1:7 بقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا الذبيحة المحرقة الخطية والإثم تجمعت كلياتها في الرب يسوع المسيح، وفي دمه لنا غفران الخطايا، لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. حتى بالرؤية بقول غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، وبعدين بقول غلبوه بدم الخروف. من التكوين للرؤية بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، والدم الذي يستطيع أن يحمل ويرفع خطية العالم مش دم تيوس وعجول، مع أنه دم أنفس، ولكن لا يستطيع أن يصنع الذي صنعه الرب يسوع المسيح. لأنه ليه؟ الرب يسوع المسيح بقول هيأت لي جسدا، هو الكلمة، الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، الغير محدود أخذ جسدا لكي يقدم هذا الجسد لكي يصنع غفران غير محدود، لكي يصنع غفران على قده مش على قدنا، صنع غفران غير محدود. ليه؟ لأنه هو الله أخذ جسد لكي يقدم هذا الجسد، هذا جسده، مش إنه يعني نقلل من الموضوع، هذا جسده، ولما الرب نفسه يقدم هذا الجسد ذبيحة فهذا الجسد يستطيع أن يقيم كل الخطايا، يرفع كل الخطايا عن كل الناس، ولكن الذي يحتمي في هذا الدم. بقول موسى بقول بالإصحاح اللي قريناه كان يرش الدم لكي يتطهر، فالذي لا يقبل، وهي مشكلة تبعت كتير ناس اللي بقبلش إنه دم الرب يسوع المسيح يطهره من كل خطية، بنفعش يلاقي إشي تاني، بيقدرش، لأنه هذا قانون الله. قانون الله يجب أن يكون سفك دم. معليش يعني بنرجع عليها مرة ورا مرة، بصير الواحد يتخيل أشياء وصعبة، بس الله قصده إنه هاي الأشياء تكون صعبة، يعني قاصد إنه يكون الذبح إشي صعب عشان يفهمنا قديش إحنا كبشر عملنا معه إشي صعب، قديش إحنا كبشر عملنا معه إشي صعب. هاي الذبائح اللي إحنا بنشوفها كناس كبشرية إنها أسوي ومش عارف إيش، ليش تضحك ومش فاهمة، بنشوفها إنها أسوي وإلى آخره، وعن جد هي أسوي يعني لا شك، ولكن اللي عملناه إحنا في الله أكبر بكتير من هيك، أكبر بكتير من هيك. فالله كان لازم يفرجينا هذا الإشي، عشان هيك بنشوف إنه هاي الذبيحة ذبيحة حنوية، لأنه لازم يكون فيها نفس، وهاي النفس بديل عن النفس التي تقدم هذه الذبيحة، التي تقدم هذه الذبيحة. استعالوا نفهم مع بعض ليش هاي الذبائح أعطيت مدوبة بتعملش إشي، يعني مدوبة بتقومش بالثمر اللي بالعبرانيين 9:8 بيقول معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر ما دام المسكن الأول له إقامة. تكرير العمل على رأي الرسول بولس، تكرير العمل، تكرير الذبائح دليل، دليل إنه هاي الذبائح ما بتفوتك على قدس الأقداس، ما بتعمل اللي كانت لازم تعمله. بقول معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، يعني موجود وعم بيقدموا ذبائح. هذا التكرار، هذا التكرار من جهة بيعملش إشي ومن جهة مطلوب، فإذا هو رمز للآتي، وهذا اللي منشوفه بتعرفوا شو، خليني أعطيكم مثل. إنسان مديون لبنك، مديون عنده دين لبنك، البنك عارف إنه هذا الإنسان بيقدرش يرد الدين، شو بيعمل معه؟ هل بيسامحه؟ لا بيسامحوش، خاصة لبنوك تبعتنا بيسامحوش، ولكن من جهة تاني كل مرة بيبعت له مكتوب عمو أنت مديون لإلنا، كل شهر كل شهرين عمو أنت مديون لإلنا. هاي كانت عمل الذبائح في ذلك الوقت، هذا التكرار، هذا كان القصد منه، أن يقول الرب لهذا الشعب أنتم مديونين بعدكم لإلي، وأن يتذكر هذا الشعب أنهم أنهن في خطايا، وهي الخطايا ما انغفرت بعد وما انحلت قصة الخطية، وأنتم بعدكم مديونين للرب. طلعوا عليها بالإصحاح العاشر، إصحاح العاشر 1-3 منشوف بالضبط هاي الفكرة، عبرانيين 10:1-3 مثل ما قلت لكم، عبرانيين 10:1-18 تكمل إلى الإصحاح التاسع، بقول لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون، وإلا أفما زالت تقدم؟ من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة ذكر خطايا. هاي الذبائح اللي كانت تقدم كل سنة ما فيها تطهير للضمير، تقدرش تعمل تطهير للضمير، ولكن شو عملها؟ ذكر، ذكر خطايا. الرب عم بقول لليهود في عليكم خطايا، أو لشعبه، يعني احنا مش عم نحكي على اليهود كشعب، ولكن مثل ما قلنا الذبائح موجودة عند كل الشعوب. الذبائح معناتها أنه الإنسان مديون للرب، الإنسان مثل ما عم بقول هون ذكر خطايا، لكي يتذكر الإنسان أنه خاطي وأنه بحاجة للخلاص وأنه بحاجة أن ينتظر الذبيحة الكاملة. هاي كان السبب عشان نفهم فكر الله، هذا السبب اللي بخلي الله من جهة يقول هاي الوصية إن تذبحوا الذبائح، وهاي الوصية إن كنت تكرروها، ولكن من جهة تانية ليس لها، لا تعمل، أو ليست هي الحل، ليست هي الحل، ولكن لكي تذكر الإنسان بأنه بأنه خاطئ وبحاجة إلى هذه الذبيحة التي سوف تأتي. بقول لم تكمل من جهة الضمير هدول. بالمقابل بتسعة 14 بقول فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. فرق كبير. هاي الذبائح كانت تقدم كل سنة، ولكن ذبيحة الرب يسوع المسيح تقدم أو قدمت مرة واحدة. ليه؟ لأنه هاي الذبيحة عملت اللي كانت لازم تعمله. هدوك بقول لا يكمل الخادمين أو لا يكمل المقدمين من ناحية الضمير، ولكن ذبيحة الرب يسوع المسيح في عبرانيين 9:14 يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. فإذا هدوك ذبائح متكررة، هاي ذبيحة مرة ولكن بروح أزلي. لاحظوا بروح أزلي، يعني كمان دور الله لما أعطى وصايا الذبائح كان عارف من الأصل، كمان دور بنرجع على الأصل، من الأصل كان عارف إنه في هناك ذبيحة سوف تقدم. نفس القصة أو نفس الرمز أو نفس الدليل نحكي عن إبراهيم وإسحاق. ابنه في أعظم من إنه الإنسان يقدم ابنه ذبيحة؟ فيش. ولكن لما إجا إبراهيم وقبل إنه يقدم ابنه ذبيحة قال له لا، حتى هاي بتنفعنيش، اللي بتنفعني هي الذبيحة التي بروح أزلي أنا متفق مع الكلمة لكي يقدمها، مع ابن الله أن يتجسد ويقدم هذه الذبيحة. بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. وبهاي الذبيحة مثل ما حكينا وجد فداء أبديا، أثمرت هاي الذبيحة، حلت مشكلة. هذيك الذبائح لم تحل أو لم تستطع أن تحل أي مشكلة. على التلخيص بس نلخص، ذبيحة الرب يسوع المسيح قدمت مرة واحدة أتت بثمر. هدوك الذبائح قدمت مرارا وتكرارا كل سنة وما جابت ولا أي نتيجة. هذا اللي عم بيعلمنا إياه الرسول بولس، مثل من الأول، أفضل من موسى، أفضل من الملائكة، أفضل 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 أفضل، بيجي لحد الإصحاح التاسع وبقولنا أنه الرب يسوع المسيح، ذبيحة الرب يسوع المسيح هي ذبيحة أفضل بما لا يقاس من ذبيحة من الذبائح التي كانت. على فكرة طلعوا بالإصحاح بالعدد 23 شو بقول، غير أنها طهرت المؤمنين الإنسان. طلعوا شو عملت هذه الذبيحة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. يعني شو؟ يعني السماوات يجب أن تطهر؟ هل السماوات بحاجة إلى تطهير؟ طبعا السماوات بحاجة إلى تطهير، على الأقل لسببين. يعني السبب الأول أنه كان في خطية بالسماوات، خطية إبليس، كان في خطية غير، ولكن الرب يسوع المسيح ما انشغل بإبليس ولا بخطيته، انشغل بالإنسان وبخطيته. ولكن من جهة تانية أو السبب الثاني ليش لازم يكون في تطهير في السماويات، هذا لازم تعرفوه، لأنه في ذكر للخطايا في السماويات. المشتكي جالس هناك يشتكي كل الوقت على المؤمنين، مظبوط؟ تذكروا قصة أيوب، المشتكي قاعد غاد وبحفر، مثل ما بقولوا الشباب اليوم، بحفر كل الوقت يشتكي على المؤمنين. ولكن فإذا في جو خطية وفي ذكر خطية، ولكن هناك تطهر. ليه؟ لأنه في عليه الرب يسوع المسيح يشفع فينا كل حين، أمين. فحتى السماوات تطهرت في دم الرب يسوع المسيح أو بذبيحة الرب يسوع المسيح، ليس فقط ضمائرنا ولكن السماويات عينها تطهرت بذبيحة الحمل. تخيلوا لحد وين هاي الذبيحة بداش ترفع، يعني خطية العالم، ترفع خطية العالم. فإذا كان هناك تطهير في السماويات، وكان هون تطهير لضمائرنا نحن أيضا. أمين. ولكن بقول إذا بنرجع على الآية نفسها، لتخدموا الله الحي يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله. بتعرفوا شو الذبائح هاي؟ بقول عنا ظل، بقول عنا ظل. يعني أنا إسا لو إجيت ومعي سيف ومرأت الظل تبع هذا السيف على أجود، شو بيصير لأجود؟ ولا إيش، ولا إيش. عشان هيك الذبائح هاي التي هي ظل تعملش إشي، ولكن الجسد أو حسب كلوسي الجسد الرب يسوع المسيح الذبيحة الكاملة يصنع، لأنه هو المرموز له، هو الإشي الحقيقي. تعرفوا بتهمونا إحنا المؤمنين إنه مش عايشين بالحقيقة، أنتوا عايشين بفانتازيا، يعني مروحانين هيك مثل مغيب يعني. ولكن الحقيقة هي العكس تمام، الحقيقة هي العكس تمام. طلعوا شو بقول الكتاب المقدس، الكتاب المقدس بقول عن المسكن الخيمي هي رمز للحقيقي، للمسكن الحقيقي. بقول بأول الإصحاح المسكن الحقيقي مش هو هذا الخيمي اللي مصنوع من مواد، ولكن المسكن الحقيقي هو في السماويات. على فكرة مش متذكر مين أي فيلسوف كان عارف بس بالمنطق إنه إحنا موجودين بجزء من الواقع، بما معناه إنه الواقع فوقينا، الواقع غير مرئي، الواقع روحي، ولكن إحنا عايشين كظل لهاي الحقيقة. نفس الشيء الكتاب المقدس عم بقولنا، المسكن اللي كان موجود اللي كان يقدم فيه الذبائح هو رمز، هو ظل، هو يرمز إلى الإشي الحقيقي. الذبائح اللي كانت تقدم هي ظل، تعملش إشي. إذا مرق الظل تبع الأسد علينا بصيرش علينا إشي، أما إذا مرق الأسد علينا بصير معنا إشي. فإذا ذبيحة الرب يسوع المسيح هي وحدها التي تصنع، هي وحدها التي تثمر، هي وحدها التي تطهر ضمائرنا. أمين.